إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم أحبتي الكرام في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. علي الصنعاني كتب: الحديدة دخلها الأنصار منذ قرابة 4 سنوات، لم يخوضوا فيها معركة ولم يطلقوا فيها رصاصة ولم يدمروا فيها منزلا، لم يهدموا مبنى، ظلت في أمن وأمان واستقرار طول هذه الفترة، لم يقتل فيها خطيب جامع وهو ذاهب إلى مسجد أو عائد منه، ولم يقتل فيها دكتور جامعي بعد اقتحام منزله. عاشت الحديدة خلال 4 سنوات في عدل لم تعرفه أبد التاريخ. دخلها الأنصار بسلام بعد أن حسموا معركتهم في صنعاء مركز السلطة، واليوم يريد التحالف الذي يدعي أنه قادم لإنقاذ أهلها كما يقول مرتزقته تدميرها عن بكرة أبيها وتشريد أهلها وقتلهم في الطرقات والمنازل، ناهيك عن المجازر السابقة التي ارتكبها الطيران في الأسواق والأحياء وقوارب الصيد، ويدعي أنه بهذه الطريقة ينقذهم. أي إنقاذ هذا وأنت تريد خوض معركة فيها، مع أن السلطة في صنعاء وليست في الحديدة، ولن تسقط سلطة صنعاء بسقوط الحديدة. لو كنتم حريصين على الحديدة وأهلها لما جعلتوها ساحة معركة ولا صنعتم مثل ما صنع الأنصار، سيطروا على صنعاء فمضت الحديدة خلفها بسلام. لماذا لا تهمكم حياة أبنائها؟ لماذا تخوضون المعركة الخطأ في المكان غير الصحيح؟ لماذا تريدون من الحديدة وأهلها أن تدفع ثمن جبنكم وعجزكم وخوفكم في جبال النهم وتلال صرواحة؟ لماذا تريدون أن تتفاخروا بنصر إن حدث يأتي على حساب الفقراء والمعدمين من أهلها؟ أي حرص هذا وأنتم تدمرون منازل سكانها وتشردون كل فقرائها؟ بذمتكم من هو المنقذ، أنتم أم الذين لم يطلقوا رصاصة؟ هل تعتقدون أنكم بدجلكم ستحجبون عن أهلها الحقيقة؟ اعملوا إحصائية كم قتل الحوثيون من سكان الحديدة منذ دخولهم إليها وقارنوها بكم قتل التحالف من أبنائها قبل أن يسيطر عليها، فقط ناهيك عما سيحدث أثناء وبعد السيطرة إن حدثت كما تحلمون. ستجدون أن الفارق مهول وأنه الصفر مقابل المئات والآلاف. لو كنتم فعلا حريصين على الحديدة وأهلها لحسمتم المعركة في صنعاء أولا، وحينها لن تحتاجوا لخوض معركة في الحديدة. الدجالون لا يأتون بثوب المسيح أبدا. أمة الملك الخاشب كتبت: تأملوا معي صورة النازح التي تحولت إلى هيكل عظمي وكأنها مومياء مضى عليها الدهر، رغم أنها بتاريخ 26/6/2018، وذلك يعني أن المواد المستخدمة في القصف مواد تذيب اللحم والجلد، مواد لا يوجد لدينا خبراء متخصصين للكشف عنها. تخيلوا هذه الجريمة بحق نازحين. هل علمتم ماذا يعني نازحين؟ يعني تركوا بيوتهم هاربين من الموت، فلحقتهم صواريخ المعتدين المتوحشين في تحد صارخ لكل المواثيق الدولية التي تكفل حقوق النازحين. أين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين؟ أليست هي المختصة بالعناية بالنازحين وبالشؤون الإنسانية ولديها فرع يعمل في اليمن؟ أين الكتاب وأين الناشطين الذين يزعمون أنهم لا يرضون بظلم؟ أين أصحاب قضية بيت عاطف وقضية الشاب الفلاني والسعطان الفلتاني؟ هل يجرؤ هؤلاء لكتابة مقال يتعاطفون فيه من باب الإنسانية مع الأجساد التي تحولت إلى مومياء في دقائق؟ أم أنه غير مسموح لهم من باب المصداقية فقط؟ عليهم أن يكتبوا ويتعاطفوا وأن يدينوا هذه الجرائم بحق الأبرياء والنازحين والمشردين. هذه الصور التي ترونها على كل وسائل الإعلام هي المساعدات التي يقدمها تحالف العدوان للشعب اليمني. حتى الحيوانات لم تسلم من مساعداتهم ومن إعادة الأمل لها، فوالله لدماء هذه الحمار المقتول غدرا هي أطهر من دماء الخونة الذين يقاتلون تحت راية ترامب وجنوده وأتباعه. عبد الغني الزبيدي كتب: قبل يومين أرسل لي أحد الأصدقاء من السعودية قائمة بأسماء ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك وتويتر، وقال أن معمر الإرياني قدمها كدفعة أولى من قائمة الناشطين الذين يقفون مع الحوثي ويعارضون الشرعية ويشوهون مواقف التحالف العربي، وذلك أثناء اجتماع وزراء إعلام دول العدوان الذي عقد في السعودية. طبعا رغم ثقتي بمن أرسلها إلا أنني تحفظت عليها ولم أنشرها في صفحتي، لكني أرسلتها للكثير من الأصدقاء بهدف معرفة الحقيقة من هذا التسريب وما إذا كانت حقيقية أو تسريبات لأهداف غير معلومة. البعض نشرها في صفحة بهدف السخرية منها دون أن يكون قد صدقها أو نفى حقيقتها. البعض الآخر نشرها مفتخرا أن يكون اسمه في القائمة السوداء للعدوان، ما يعني أن ما ينشره له تأثير. البعض نشرها ومكذبا إياها في نفس الوقت. البعض ممن قرأ عنها واسمه غير موجود فيها كذبها، بل وحلف أيمان مغلظة أنها مجرد تخديرة ليس لها أساس. المهم في الأمر بغض النظر من كل ما تقدم، وسواء كانت حقيقية ومقدمة لقوائم أخرى أو كانت تسريبا متعمدا لأهداف غير معروفة، تعالوا نناقش أهم من بثق عن وزراء إعلام دول العدوان بالإضافة إلى وزير إعلام حكومة الفنادق وما تسرب من قرارات تم الاتفاق عليها ولم تنشر، لأنها لو نشر ستكون بمثابة فضيحة. أنا أقول ما وصل إلي وقد يكون فعلا هو ما تم، وأنا أذهب إلى ترشيحه وقد يكون مجرد تسريب مقصود. تعالوا نقرأ ذلك وندع الأيام القادمة لمعرفة أي الحالتين هي الصحيحة. سأذكر لكم القرارات المتعلقة بنا. أهم القرارات: تكليف فريق عمل برئاسة وكيل وزارة الإعلام السعودية يضم عدد من المختصين في مجال الإعلام والقانون لمتابعة وتنفيذ القرارات والتوصيات التي خرج بها مؤتمر وزراء الإعلام لدول التحالف واليمن، ويقوم هذا الفريق بالآتي: التواصل مع شركات البث الفضائي لإغلاق قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي حسب زعمه، إما بصورة دائمة أو لعدة شهور أقلها شهر واحد، وتقديم إغراءات مالية كبيرة لتحقيق ذلك. مساعدة الحكومة الشرعية لإغلاق القنوات الفضائية التابعة للحوثيين والتي تتخذ من أسماء القنوات الحكومية اليمنية اليمن وعدن وسبأ باعتبارها صاحبة الملكية الحصرية والعلامة التجارية. إذا لم يتمكن الفريق من إغلاق القنوات الفضائية التابعة للإنقلابيين حسب زعمه، فيتم تشكيل فريق فني يعمل على تشويش متواصل لهذه القنوات مستفيدة من أحدث التقنيات في هذا المجال. مساعدة وزير الإعلام اليمني في رصد وحصر أسماء الناشطين المؤيدين والموالين لميليشيا الحوثية حسب زعمه في مواقع التواصل المختلفة في الذات فيسبوك وتويتر بهدف العمل على تعطيل حساباتهم، إما عن طريق الشركات المالكة لهذه المواقع أو عبر استخدام مجموعة من الهاكرز المتفوقين في هذا المجال، باعتبار هؤلاء الناشطين يهددون الأمن والسلم في اليمن والمنطقة، أو إغلاق النت من عدن إن اقتضت الضرورة. الخلاصة، ذكرت لكم أهم هذه القرارات التي صدرت عن اجتماع وزراء الإعلام لدول العدوان والتي لم تنشر، ودعوني أفترض أنها هي الأخرى مجرد تسريب، إلا أن المعطيات التالية تؤشر إلى احتمال كبير لصحتها، وهو تصريح المالكي الناطق باسم العدوان الذي أشار إلى دور الحوثيين والناشطين وهدد باتخاذ إجراءات عقابية ضدهم. استياء غرفة العمليات العسكرية التابعة لدول العدوان من الأداء الإعلامي الضعيف الذي لا يواكب ما أسموه بالانتصارات العسكرية في اليمن. تراجع الانتصارات الإعلامية التي كانت تصنعها قنوات العربية الحدث سكاي نيوز بالذات في جبهة الساحل، وذلك بعد أن ثبت للمشاهد أنها مجرد أكاذيب أضرت بسمعة هذه القنوات وخدمت العدو، كما أشار إلى ذلك كاتب في صحيفة الخليج الإماراتية. خلاصة الخلاصة، توقعوا من العدوان أن يقوم بأي شيء يعوض من خسارته في الميدان العسكري والميدان الإعلامي، واعتبروا ما نشرته حقيقة إلى أن يثبت العكس، والله من وراء القسط. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
تقرير. الدكتورة خديجة أحمد كتبت عن الانتحار والمقامرة: حرصنا على استطلاع التقارير العسكرية والتحليل العسكري، وتواصلنا ببعض القيادات العسكرية من بينهم قيادة عسكرية روسية وغربية لإطلاعنا على التقييم العسكري ومجريات العمليات في محاور القتال في اليمن، ومن أبرزها محور ساحل اليمن الغربي. يقول العسكريون أن ما يجري في اليمن ظاهرة عسكرية لم يسبق حدوثها من قبل في مختلف الحروب العسكرية بسبب الفوارق في الإمكانيات والقدرات والأعداد، وما حدث في اليمن هو إخفاق فعلي وواضح تسنده حقائق الميدان وتؤكده معلومات الرصد الاستخباراتي. وعن جبهة الساحل الغربي اليمن، بحسب ما قالته المصادر العسكرية الروسية، أن المعركة رغم الإعداد والتخطيط الكبير لها والحشد السياسي والعسكري العالمي، إلا أنها فشلت وبات واضحا هزيمة الإماراتيين وحلفائهم الغربيين. وتشير الإحصائيات إلى ما يقرب من 3500 قتيل وأكثر من 850 آلية عسكرية تم إعطابها وتدميرها، وأكثر من 55 آلية تم اغتنامها من قبل الحوثيين. ويؤكد المصدر أن معركة مطار الحديدة كانت الضربة القاسمة بالنسبة للتحالف الذي عجز في السيطرة على المطار وعكس مدى هشاشة القوة القوات المهاجمة رغم إمكاناتها المهولة وحشدها الهجين. المصدر أكد أيضا أن التحالف العسكري على اليمن فقد أكثر من 60% من قواته في محاولة اختراق عبر الشريط الساحلي المكشوف للوصول إلى بعض المداخل القريبة للحديدة، لكنه عجز عن تحقيق هدفه. أيضا المحير هو خسارة مواقع كان سيطر عليها التحالف، وكانت خطته في الأساس الإنزال البحري مع كثافة الغطاء الناري، وكان قد حدد 4 نقاط لعملية الإنزال البحري، لكن استهداف البارجة عطل تلك الخطة. والتحالف ومن خلال معلومة استخباراتية كان قد نسق مع بعض من زعماء قبائل الحديدة في تحديد نقاط إنزال جوي، والسبب لعدم تنفيذها رفض الأمريكان والبريطانيين إشراك وحدات عسكرية تابعة لهم للقيام بهذه العمليات لعدم ثقتهم بمن تواصلوا معهم، والسبب الثاني هو الانتشار المكثف لقوات أنصار الله. هناك أيضا حقيقة لابد من ذكرها، سكان الحديدة يشاركون بفعالية في العمليات العسكرية ضد الإماراتيين وحلفائهم على عكس سكان عدن الذين شاركوا قوات التحالف وسهلوا دخولهم. وتقييمنا أن المعركة في الساحل ستنفذها قوة التحالف على المستوى البشري والمادي والتسليحي، وأنها ليست قادرة، وأنها معركة أصبحت كالمقامرة التي نهايتها الانتحار. لم يتحقق أي هدف للعملية، بل تراجع مستوى الأهداف لاحتواء الخسائر والتقليل منها. كل الترويج الإعلامي عن تحقيق انتصارات تؤكد معلوماتنا أنها فقاعات إعلامية وتعاظم في حجم الخسائر للإماراتيين وحلفائهم. ونوضح لكم أن معلوماتنا تؤكد فرار عدد كبير من القوات التابعة للإمارات، وأن الإماراتيين يعانون من عجز في القوات البشرية، وقد باتت الإمارات تبحث عن مرتزقة أجانب، وأنها حصلت على موافقة من بعض الكولومبيين عدا إرسال مشاميع لمساعدة الإماراتيين. هذا طبعا تقرير أولي، ستتبعه سلسلة تقارير عسكرية تحكي الواقع بتجرد وتفضح زيف ادعاء قوى العدوان بتحقيق أي انتصار. في النهاية الصمود والإيمان المطلق بالانتصار والتوكل على الله يرجح على ما سواه، والتاريخ وثق عن إمبراطوريات غزت شعوبا فكانت نهايتها على أيدي تلك الشعوب، فما بالكم بالإمارات التي لا تمتلك أساسا رجالا وإنما تستجديهم للقتال معها، وأمريكا التي تضحي بأدواتها غير آبها بالمصير في توالي الحقائق، وإن غدا لناظره قريب. من المواقع الأجنبية، موقع أمريكي يقول التحالف العربي يستمر في حربه على اليمن دون تحقيق أي أهداف. اليمن بلد عربي بائس معزول دمرته حرب دامية سعودية مستمرة منذ آذار في مارس 2015. أطلقت السعودية وحلفاؤها الخليجيون حملة عسكرية شرسة ضد اليمن لإعادة تثبيت حكومتهم الوكيلة السابقة. في هذا الصدد قال موقع يو اس جورنال ميناء مدينة الحديدة نقطة الدخول الرئيسة للأغذية والأدوية، وقد فرض ما يسمى بالتحالف الحظر عليه، وقام مرارا وتكرارا بالضربات الجوية غير القانونية على أهداف مدنية ترقى إلى جرائم حرب. ومن الواضح أن بريطانيا وأمريكا حكومات غربية أخرى تعود وتزود الأسلحة وتوفر التدريب لشنود دول مجلس التعاون الخليجي، حيث فرضت دول مجلس التعاون الخليجي حصارا على الحدود الجوية والبحرية والبرية لليمن في نوفمبر تشرين الثاني 2017 ردا على إطلاق صواريخ من الحوثيين صوب مطار الرياض، ما أدى لإغلاق شريان الحياة لعشرات الآلاف من اليمنيين الذين يتضورون جوعا. وتنكر حكومة بريطانيا أن قواتها تنصح السعوديين بأهداف محددة، رغم أنهم يعترفون بعد كل غارة أنه يمكن للضباط البريطانيين تقديم المشورة بشأن سياسة الاستهداف المستقبلية. وتابع الموقع بالقول بأنه في نهاية فبراير من العام الماضي استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار بريطاني يتضمن إدانة لإيران لانتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في اليمن بسبب مزاعم بأنها زودت بالصواريخ التي استخدمها الحوثيون باتجاه الرياض. وشهدت الحرب المستمرة فضائع بشعة، وتؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ جميع الخطوات الضرورية والممكنة لوقف الحرب وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب. فمنذ بداية الحملة العسكرية استهدفت التحالف العديد من المرافق بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمطارئ والموانئ والجامعات والمياه والكهرباء والطرق والجسور. على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية تمنح الحماية الكاملة للمنشآت المدنية، فقد استهدفت الطائرات الحربية السعودية بشكل منهجي المرافق المدنية باستخدام العديد من الأسلحة المحرمة دوليا، ناهيك عن الغارات النظامية على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. الموقع أضاف أنه على مدى السنوات الثلاث التالية اجتاحت الحرب البلاد بأكملها مسببة معاناة لا تحتمل للمدنيين بسبب القصف المتواصل الذي قتل أو جرح العديد من المدنيين وتصاعد الأزمة الإنسانية، بينما تجاهل العالم هذه الحرب المستعرة ولا يسمع الكثير عن عواقبها المدمرة. وتم إغلاق المستشفيات المختلفة بسبب القصف والفرق الطبية غير كافية، كما تم حظر تطعيم الأمراض المعدية الرئيسة وسط نمو مؤشرات سوء التغذية لدى الأطفال وانتشار الأوبئة. بالإضافة إلى ذلك فإن أكثر من 95% من الأطباء والممرضين والاستشاريين قتلوا أو فروا من البلاد. اختتم الموقع الأمريكي مقال انتقاله بالقول أن النظام السعودي بدأ حربه للقضاء على حركة الحوثيين وإعادة تثبيت نظام صديق للرياض في اليمن، ومع ذلك فشل في تحقيق أهدافها الجيوسياسية والأيديولوجية بغض النظر عن إنفاق مليارات الدولارات وتجنيد التعاون من دول تابعة له. وكذلك بعض الدول الغربية دفعت أكبر أزمة إنسانية في العالم بسبب الهجوم العسكري الذي طال أمده في السعودية ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة. لسوء الحظ لم تتخذ الأمم المتحدة بعد أي تدابير فعالة لوقف المأساة الإنسانية من أجل الهدف النهائي الذي تسعى إليه السعودية في البلد، وهو القضاء على تهديد الحوثيين. ومن الواضح أن السعوديين لم يحققوا أهدافهم الأساسية، وبالتالي فإنهم يسعون للانتقام من اليمنيين الأبرياء من خلال قصفهم بلا هدف. فاصل من ثمان عود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعة محلية. اعتقلت ما تسمى بقوات العمالقة الجنوبية نبيل الصوفي السكرتير الإعلامي في قوات المرتزق طارق عفاش أثناء قيامه بإرسال معلومات عسكرية لأنصار الله حسب زعمهم بعد دخوله إلى مواقعهم والقيام بالتصوير دون إذن مسبق. وقال مصدر في قوات منافقي طارق صالح أن ما تسمى بقوات العمالقة قامت باحتجاز الصوفي في إدارة أمن المخا بأمر من القيادة فيها أمير المحرمي، مشيرا إلى أن هناك ضغوط رفيعة لإطلاق الصوفي بينما لا تزال قوات العمالقة تصر على التحقيق معه. وحيث كانت شائعات قد تناولها ناشطون عن إطلاق الصوفي، قالت صفحة حراس الجمهورية أن هذه الشائعة عارية عن الصحة. وفي المقابل أكدت مصادر جنوبية اتهام طارق عفاش وأفراده بالخيانة والطعن في الظهر بعد تعرضهم لنكبات في الساحل الغربي كبدتهم خسائر هائلة في الأرواح والعتاد، موجهة الاتهامات لقوات طارق عفاش بتزوير أنصار الله بإحداثيات قوات العمالقة والمشاركة في قتلهم في الساحل الغربي وتسليم مواقع بالكامل لهم. وأشارت المصادر إلى أن قوات العمالقة قامت باعتقال الصوفي أثناء إرساله وتخابره مع قوات أنصار الله حسب زعمهم وتزويدهم بإحداثيات المواقع الحساسة لهم حد قولها، مشيرة إلى وجود أدلة قاطعة على تورط السكرتير الإعلامي لطارق عفاش بما أسماه بالتخابر مع أنصار الله. متابعة عربية. أثارت تصريحات وزير النفط السعودي خالد الفالح حول المنطقة النفطية المحايدة بين الكويت والسعودية ردود فعل غاضبة من قبل ناشطين وباحثين كويتيين اتهموا السعودية بالسعي للسيطرة على أراضي كويتية واستغلال مقدراتها النفطية. وكان وزير النفط السعودي أكد في تصريحات صحفية يوم السبت الماضي أن محادثات تجري مع الكويت بشأن المنطقة المحايدة على أمل التوصل لاتفاق في المستقبل، وهو ما اعتبره كويتيون خروجا عما تم الاتفاق عليه منذ سنوات طويلة بجعل المنطقة محايدة بين البلدين وسعي الرياض للضغط على الكويت لتقديم تنازلات. واندلع خلاف بين البلدين في عام 2014 بسبب تم وقف إغلاق حقول المنطقة المحايدة والتي من أكبرها حقلاء الخفج والوفرة، وفشلت جميع جهود الاتفاق لإعادة فتح الحقلين حتى هذه اللحظة. وتسبب إغلاق الحقلين ببروز مشكلة سياسية واقتصادية لكلا البلدين بسبب الخلاف على إدارة استخراج النفط منهما، فيما أفاد المسؤولون عن الأزمة بأن سبب إغلاق حقل الخفج في أكتوبر تشرين الأول 2014 يرجع لأسباب بيئية، بينما أغلق حقل الوفرة منذ مايو أيار 2015 لعقبات تشغيلية. من جهة دعا رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية سامي الفرج حكومة بلاده للذهاب للقضاء الدولي للتظلم من اتفاقية العقير التي أبرمت في عام 22 والتي غيبت عنها الكويت وتم بموجبها السيطرة على المنطقة التي تسمى اليوم محايدة. كما تفاعل ناشطون وكتاب مع تصريحات وزير النفط السعودي متهمين الوزير بأنه يمهد للضغط والسيطرة على المنطقة المحايدة ونفطها لصالح الرياض. وكان حقل الخفج ينتج 280 إلى 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى تم إغلاقه، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل. فاصل من ثمان عود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل. أحمد الأشعف: سؤال إلى صعاليك العدوان ومرتزقتها، هل دول العدوان تسمح اليمني لدخول أراضيها؟ أمريكا، الإمارات، السعودية، وأنتم تسمحوا لهم أن يحتلوا بلادكم ووطنكم؟ طبعا بيقول لكم أحرار في بلادهم ولهم قوانينهم. هنا تعرف المرتزق عندما يبيع كرامته وسيادة وطنه ويرتاح عندما يكون عبد. حيفا علي محمد: تصفية الناشطة الجنوبية أنسام عبد الصمد في جولدمور في التواهي والتعليق ستقاتلون مع المحتل الأجنبي ناشطين وصحفيين وجنود وفقراء ثم سيصفيكم المحتل وقت ما يشاء، لن تكونوا شهداء كما يقال لكم، أنتم خونا لله ورسوله والوطن وهذه الحقيقة فلا تنخدعوا. من السودان عبد العظيم الشوتلي: نواجه في السودان أغرب نظام يدعي أن شرعيته مستمدة من الدين، لكنه يتخلى طوعا عن كل محددات السلطان في الدين. يدعي أن لديه مشروع حضاري مضاد لمشروع التغريب، لكنه يتبنى زبدة النظام الغربي الرأسمالي بأكثر أشكالها توحشا، ويتبنى المفهوم الغربي لدور الدولة كمجرد حارس أمين للمنافسة الحرة. جنوب حضرمي، صدق أو لا تصدق، الإمارات أرسلت فريقا من العاملين لنزع أعمدة إنارة شوارع سقطرى التي وضعتها أثناء تواجدها في الجزيرة، خطوة غاضبة على السكان الذين تظاهروا لطردها قبل شهرين، ومشابهة لما فعلته في الصومال من رفع لمعدات طبية وخدمية بعد طردها. كارميلا، كلما نتكلم عن علاقات الإمارات بإيران يرد المرتزقة أن علاقتها بإيران علاقة شراكة وليس خضوع مثل الحوثي. إذا قصدكم تستهبلون، أذكركم الحوثي لم يبيع جسر وموانئ يمنية لإيران، وجزر طنب وأبو موسى التي يرتفع فيها العلم الإيراني وهي إماراتية وليست يمنية. الفارسية متداولة في الإمارات وليس في مران. أحمد عايض، الولاية العمالقة الداعشية الخمسة تبخرت بين قتيل وجريح وأسير في الساحل الغربي، ولم يبقى منها إلا القليل، وبكل تبخيرة يغذيها الغزاة بلواء أو اثنين، وهذه التغذية الثالثة منذ عام، حيث أكدت مصادر جنوبية أن العدو الإماراتي سيعزز الولاية العمالقة بست كتائب تم تجميعها في الأيام الماضية. عباس فاضل يصف صورة باكستانية تصدق على شحاس سعودي. باكستانية تصدق على سعودي في مملكة تملك الاحتياطي الأول في العالم، وصادراتها تصل إلى 14 مليون برميل يوميا البقر الحلو.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام الحلقة. لكم التحية من المعدة أمة الملك الخاشب، مني أحمد المختفي، من المخرج الرائع محمد رسام. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث، صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.